أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا البحث إلى أن القائلين بأن أموال الدولة من قبيل مجهول المالك، وأنه لا ولاية للمتولي غير الشرعي عليها، بل لا بد من استئذان الحاكم الشرعي في أي تصرف في هذه الأموال. وبعد أن أوضحنا أن مقصودهم من كون الأموال مجهول المالك هو أن الأموال مختلطة بين أموال غير مملوكة وأموال مملوكة لمالك لا نعرفه، هؤلاء لا يستقيم عقد القرض على مبناهم إلا إذا أمضاه الحاكم الشرعي في أحسن الحالات، أمضى العقد مش قبض المال. ومع ذلك رأينا أن بعض أكابرهم، أكابر أصحاب هذه المقالة، كالسيدين الخوئي والسيستاني، ذهبا ومن تبعهما طبعا، ذهبوا إلى أن الإيداع في البنك بشرط الفائدة أو أخذ المال بعنوان القرض من البنك بشرط الفائدة محرم، وهو ربا. ومع ذلك رأينا السيد السيستاني تبعا للشيخ حسين الحلم رضوان الله عليه يصرح بأن الإيداع في البنك بحكم الإتلاف، ويجمع بين الأمرين في مسألة واحدة وهي المسألة الخامسة من أبحاث البنوك في أواخر الجزء الأول من منهاج الصالحين. فالسؤال الذي يطرح نفسه، طبعا التصريح واضح في المسألة، في المسألة الخامسة هذا نص العبارة، يعني أقرأ مقدار المرتبط ببحثنا. قال: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة، فإنه ربا، بل إعطاء المال إليها، بل ترك، ولو من دون شرط بمنزلة الإتلاف له شرعا. إذا بمنزلة الإتلاف يعني مش قرض، إلا أن يقال هذا الترقي رفع يد عن الجزء الأول من الفتوى، هذا لا يستعمل في كتب الفتوى يا إخوة، ولم يفهمه أحد على هذا. ها؟ يعني هو ربا والعقد عقد ربوي، ومع ذلك هو بحكم الإتلاف. جيد. طبعا الشيخ الحلي لا، وجدته يصرح يقول أصلا هنا لا يتحقق قرض، هنا لا يتحقق. بعض الفضلاء المعاصرين كالشيخ الإرواني قال هنا أصلا لا يتحقق قرض ولا يتحقق إلى. طيب اسأل السيد السيستاني اللي متحقق قرض، هو أيضا يجيبك بيقول لك لا ما بيتحقق قرض لأنه بمنزلة الإتلاف. واسأل السيد الخوئي نفس الكلام، هو الكلام على مبانيه، ما في ذمة يثبت في ذمتها المال، وهذا البحث من الطرفين بيتحقق. نحن صحيح كلامنا لا يزال في الإيداع، لكن التسليفات البنكية أيضا كذلك، لأن الإيداع إقراض والتسليف اقتراض. الإتلاف الحكمي مش الحقيقي. أدري الإقراض ما تحققت أركان القرض، ما في جهة مالكة في الطرف المقابل عم بتعامل معها أنا، ولا في جهة ضمنت في ذمتها الشخصية، ضمنت في ذمة البنك، ما في شيء اسمه ذمة البنك. في شيء اسمه ذمة الذين أتعامل معهم. إذا البنك أهلي أنا أتعامل مع وكيلهم اللي هو الموظف، يتحقق عنوان القرض والاقتراض. إذا البنك غير أهلي حكومي، عم نحكي الآن بالحكومة، حكينا أول شيء بالأهلي، عم نحكي بالحكومة بدنا نحكي بالمختلط أيضا. فحينئذ من الوضوح بمكان أنه ما في ذمة هنا يثبت في حقها،
يعني ما في طرفين،
ما في ذمة في المقابل، ذمتي واضحة، أنا عم بودح. طيب اللي عم يقرضني بالعكس كمان أوضح، البنك عم يقرضني، شو أفته سيد السيستاني والسيد الخوي كله؟ قال بتقبضها مش على سبيل القرض، بإذن الحاكم الشرعي، ومع ذلك أفتوا أن المعاملة قرض ربوي حرام، وقالوا بتقبضها بعنوان
مجهول
المالك بإذن الحاكم الشرعي،
يعني مقرض.
جيد، تسلط عليها بإذن وليها اللي هو الحاكم الشرعي.
إذا لم يأذن الحاكم هنا لا يصح المال.
إذا لم يأذن الحاكم لا يجوز القبض طبعا، على مبناهم ما بيجوز، على مبنى اللي ذهبنا إليه، إذا كان قبض مقابل وظيفة وخدمة وكذا، أو بالمعروف، أو ضمن الحاجات والإعواز، أو داخل تحت التحليل العام اللي ذكرناه. لكن إحنا ما قلنا بأنها مجهول المال، قلنا بيت مال المسلمين، هذا بصفح الثاني، وقدمنا الحديث عنه. جيد، إذا كلام السيد الخوري يا إخوان وكلام السيد السيستاني لا، ومن ذهبها إلى هذه الفتوى لا يمكن تخريجه إلا بناء على القول بحرمة إنشاء العقد القرضي ولو لم تتوافر فيه أركان القرض الشرعية، يعني ولو لم يكن القوسين صحيح شرعا، يعني نفس إنشاء شيء اسمه عند العرف قرض هذا بحد ذاته حرام إذا كان اشترط فيه الزيادة الربوية، ما في باب ثاني غير هذا، ما في باب ثاني غير هذا. إذا كان هذا هو المقصود يا إخوان، أقول صرحوهم في أكثر من موضع وفي استفتاءاتهم وغيرهم أيضا من القائلين بمالكية الدولة تقريبا، كالشهيد الصادق السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بأنه إذا واحد عقد قرض كامل مع البنك وما قصد الشرط جدا وواقعا، جاء بصورة الشرط، هذا عرفا عقلائيا معاملة قرضية ولا لا؟ أصلا هو قصد القرض جدا وواقعا، الشرط قاله لفظه لكن لم يقصده جدا وواقعا، قالوا لا مانع، المعاملة حلال والقرض حلال، والمال اللي بتاخده بنشوف لك شو قصته بعدين، غاية الأمر ما بده قرض ربوي لأنه ما عندك إرادة جدية للقرض. فإذا الصورية لم تكن موجبة في هذا الطرف، يعني الصورية من باب تخلف القصد عن العقد والشرط، عن الشرط هنا أيضا مش عن العقد، لم تكن أو قل كانت مانعة من تحقق الحكم التكليفي والحكم الوضعي. جيد؟ جيد. إذا لا يبقى، بدي ضيق الخناق، إذا لا يبقى لتخريج فتوى السيدين ومن حذى حذوهما إلا القول بأن العقد غير الصحيح شرعا الذي قصد إليه من قبل المتعاقدين جدا وواقعا عقدا وشرطا محرم تكليفة وضعا، شو بيحول المال لسحت؟ ما بيحول المال لسحت، لذلك أفتى السيد السيستاني في بقية المسألة الخامسة شو قال؟ قال يجوز أخذ الأموال بالشرط بعد ذلك إذا أذن لك الحاكم الشرعي، ما بيكون سحت بصراحة، قال طبعا في البنوك الحكومية بإذن الحاكم الشرعي، طبعا البنوك الحكومية كله بالدول الإسلامية الكلام. جيد، طيب شو هذا حينئذ؟ نقول إذا نحن أمام فتوى تتضمن حرمة إنشاء القرض الذي قصد قرضا من قبل المقترضين، وشرط جدا الحصول على الفائدة التي تسمى لو تكاملت أركان الشرط فائدة ربوية. جيد؟ إلى هنا جيد. قبل أن أأتي إلى الحديث عن إمكانية استفادة حرمة هكذا عقد من الأدلة، أقول يا إخوان في توصيف حال المتعاقدين في المقام، المتعاقدون إما متشرعة يعرفون أن هذا ليس بقرض، وهذا كله تصوير فقط، مثلنا إذا رحنا تعاملنا مع البنوك الحكومية نعرف الحكم الشرعي ونعرف أنه هذا وإن كان قرض عند العرف هو واقعا مش قرض، قصدنا لإنشاء المعاملة، مثل اللي بينشئ معاملة مع غاصب وبيعرف هو غاصب مش أهل لإنشاء المعاملة، يقصد إليها ولكن يعلم أن أركانها غير متوافرة. وإما لا، إنسان مش متشرع، إنسان عادي ما بيعرف أنه هذا قرض والله مش قرض، بيذهب ويتعاطى مثل كثير من الناس الفسقة غير متفقهين في الدين أو القاصرين عن التفقه، لا أدري فسقة أو غير فسقة مو مهم، غير متفقهين في الدين. أقول غير المتفقه في الدين جاهل، ما بدي أحكي إسا معذور وما معذور إلى آخره، المتفقه في الدين ملتفت إنها إلا أن هذا ليس بقرض حقيقي، وإن كان يمكنه مع عدم كونه قرض مستجمع للشراء الحجية القصد الجدي للاقتراض، مثل ما صورنا في بحث الفضولي مع الغاصب كما هو واضح، هذا أقصى ما في البين طبقا للقاعدة العامة يا أخوان، أقصى ما في البين أنه يكون متجري كما هو واضح. إلا إذا كان يعلم بالفساد ولا يعلم بهذه الفتوى ولا إلى آخره. طب من أي باب يقال حرام؟ حرام فتوى. أقول لا يبقى مجال إلا بدعوى أنها كذا معاملة، أنا ما أقول مطلق معاملة صورية، لا، معاملة جدية على مستوى قصد المتعاملين غير مستجمعة لشرائط الحجية، غير مستجمعة لشرائط مش الحجية، لشرائط العقدية قرضية. جيد، ما مشكلة. فإذا قلنا أحسن هون مش طاق صادقة هون لا شو بعدي إسا نحن بدنا نناقش الفتوى، بدنا نستدل بالفتوى عقد موجود لكن شرائط عقدين شرائط عوضين ما موجود، شرائط متعاقدين ما موجود، ما في مالكية تصرف لهذا المتصدي في المملكة الحكومي. أحسنتم، جيد، هذا كلام لا بأس به، ما مشكلة. هل هكذا شيء يمكن استخراجه من أدلة حرمة الربا يا إخوة؟ أنا ما وجدت أحد استدل على هذا الموضوع سوى ما أثر بعض الفضلاء المعاصرين في فقه البنوك والحقوق الجديدة، شيخ السند. طبعا وجدت من لا، من ينكر هذا الأمر كالشيخ الإرواني مثلا في المعاصرين، حاولت جاهدا أني شوف بأبحاث الربا حدا طارح أنه حتى المعاملة الصورية في الربا حرام، ما وجدت أحد مطرح لهذا الموضوع، لا هنا مش في بحث البنوك في أبحاث الربا، خصوصا إذا الإنسان عالم بأن هذه المعاملة مش متحققة شرائطها، مش المعاملة يعني شكلية عملية ولا قصد إلى متعلقها. أقول يا أخوة يتوقف القول، إذا بدنا نحكي صناعة، يتوقف القول على الفتوى، يتوقف القول بالحرمة في المقام على أن تكون أدلة تحريم الربا شاملة لمحل الكلام، مش هيك؟ مش هيك. حتى نقول بأن أدلة تحريم الربا شاملة لهذا الكلام، لا بد أن نقول إما بأن التشديد والتغليظ الشديد الوارد في الربا ودرهم الربا وأكل الربا وإلى ما هنالك يشمل حتى التشبه بالربا، حتى ما نعلم أنه ليس ربا، حتى ما نعلم أنه ليس معاملة ربوية. الكلام بالحرمة التكليفية مش بالحرمة الوضعية، لأن نفس القرض صحيح قلنا الشرط فاسد، بس في الربا الحقيقي في البنوك الأهلية في الأشخاص فضلا عن البنوك. فهذا كافي للحرمة، يعني بصير مثل التشبه بالكفار مثلا، أو مثل التشبه في شربك للعصير التفاح، التشبه بالشرب بطريقة ما يشرب به أهل السكر والعربدة اللي بيشربوا الخمر. فالتمثيل بصير حرام إلى آخره إلى آخره. مثلا هذا دعوة واحد. الدعوة الثانية التي يمكن أن تبدع في المطاف، القول بأن المحرم هو المعاملة التي يصدق عليها عرفا وعقلائيا أنها ربا، أنها معاملة ربوية ولو لم يمضيها الشارع، ولو كانت فاسدة، هي المعاملة الربوية أساسا فاسدة مش هيك؟ نفس القرض مش فاسد، الشرط فاسد. فالمحرم هو نفس المعاملة العقلائية والعرفية والشكلية بشرط وجود القصد، إذا ما في قصد ما في معاملة أصلا. غير هاتين يا إخوة ما أرى بالمجال. في واحد ثالث ذكره هذا الفاضل المذكور شيخ السنة، الشيء الثالث هو التلازم بين الفساد الوضعي والحرمة التكليفية. مش عم نحكي الآن بقبض المال، قبض المال إلنا، إذا مجهول مالك المقبض ومثل الحاكم الشرعي ما علينا بقبض المال. الحرمة التكليفية لنفس إجراء المعاملة الحديث. طيب يا إخوان، إذا جينا لنشرح حوضي بشكل واضح، ما بداش إطالة القضية ضيع وقت. أما التشديد والتغليظ في الحرمة فهو تشديد وتغليظ على موضوع، إذا تحقق الموضوع تحقق التشديد والتغليظ، إذا ما تحقق الموضوع ما تحقق التشديد والتغليظ. وغالب التشديد مش على نفس إجراء المعاملة، التشديد والتغليظ وخراجها قبل الربا، أكل درهم من أكل كذا، فكأنه أكل نارا، كأنه سعيرا، كأنه أكل سعيرا، فإلى آخره. ما شفت أنا في الأدلة المغلظة تغليظ بلحظ إجراء صورة معاملة أبدا أبدا، كله صحيح. فعلى هذا الأساس واضح يا إخوان بأنه التشديد على شيء لا يعني. طبعا هذا الفاضل الذي نطق بهكذا كلام لديه كلام في مواطن مشابهة، مثل مثلا اللي بيعرف حاله بيستيقظش لصلاة الصبح مكررة إذا سهر كثيرا، هو يقول يحرم عليه السهر من باب أهمية صلاة الصبح، أو من باب يعني هو يرفع يده عن القواعد بلحاظ قوة الملاكات، وهذا ما لا نعرف الالتزام به من فقيه فقهيا يا إخوان أبدا. لا توجد صناعة تفضي إلى مثل هذا. صحيح الزنا محرم، مش تشبيه بالزنا، شرب الخمر معلق مش تشبيه بشرب الخمر،
إسا التشبه بالحرام بعنوان ثانوي إلى آخره من دون مقصد قبلائي من دون كذا، هذا بحث آخر. وعلى هذا الأساس التغليظ حكم على موضوع، إذا ثبت الموضوع ثبت التغليظ، إذا لم يثبت لم يثبت. أساسا هنا نقول أيضا هذا اثنين اللي قلته أولا، أن التغليظ على أكل المال الربوي، وهنا ليس محل بحثنا، الكلام في الحرمة التكليفية في إنشاء العقد وهي مش مورد التغليظ أساسا. جيد، هذا فيما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية أو الخريج الثاني هو أن يقال بأن الحرام والحلال يتبع المعاملة العرفية العقلائية، مش المعاملة الصحيحة شرعا. ما له معنى أصلا الصح والفساد يتبادلان على المعاملة الصحيحة شرعا. المعاملة الصحيحة شرعا صحيحة شرعا، قضية بشرط المحمول، والمعاملة الفاسدة شرعا فاسدة شرعا. بل المعاملة اللي اسمها معاملة بيع عند العرف إما يمضيها الشرع إما لا يمضيها. أقول أساسا الصحة والفساد غير مجعولين يا إخوان بشكل مباشر. المجعول هو الشرائط، المجعول هو الموانع. ها؟ أحسنت. والصحة والفساد انتزاعيان مش جعليان بالمباشر. الحكم بصحة معاملة عند اجتماع شرائطها انتزاعي وليس جعليا. الشرع ما بيقول لك هي معاملة صحيحة، الشرع بيقول لك فلان شيء هو شرط المعاملة، فلان شيء إذا اجتمعت الشرائط في المعاملة انتزعت الصحة. حتى في الأحكام التكليفية كذلك، ما بيقول لك صلاة صحيحة وصلاة فاسدة، يقول لك الصلاة تتركب من كذا وكذا وكذا وكذا، إذا انطبق المأمور به على المأتي به انتزعت عنوان الصح. لا مطلق، نفس الكلام هو الكلام. شوف أحل الله البيع، يعني أمضى الله البيع. شو هي أحل الله البيع؟ لما بيجي بيقول لك أحل الله البيع وبيرجع بيقول لك شرط أحلية البيع فلان شيء، شرط فلان شيء، فلان شيء مانع، فلان شيء ما أدري ماذا، إذا اجتمعت الشرائط انتفت الموانع انتزعنا عنوان الصح. إيه حينئذ شو بصير؟ وإلا أوفوا بالعقود، يعني العقود العقلائية مجرد عقلائيتها حتى لو ما كان قطعا لا. ولذلك هذا الفاضل حاول يفرق لما شاف في مشكلة في أصالة اللزوم، حاول يفرق بين أصالة اللزوم وبين أصالة الصحة. قال في أصالة اللزوم موضوعها العقد الصحيح شرعا، أصالة الصحة موضوعها العقد الأعم من الصحيح والفاسد شرعا. أصلا ما إيه معنى أنا أقول العقد الصحيح والأعم من الصحيح والفاسد شرعا. ثم نقول لهذا الفاضل أساسا عقد القرض صحيح، حكي مش بالصحة والفساد. عند كل هؤلاء عقد القرض إذا ثبت في البنوك الأهلية صحيح، ومع ذلك نفس عقد القرض مش حرام، المحرم والاشتراط، وحرمة الشرط وفساده لا يفضيان إلى فساد العقد عند جل هؤلاء المحرم. أساسا في المعاملة الربوية الواقعية في البنوك الأهلية بين الأشخاص نفس الإقراض مش حرام، الحرام هو الاشتراط والفاسد هو الشرط لأنه يخالف الكتابة والسنة وضعا وتكليفا، يعني في حرمة تكليفية وفي حرمة وضعية، يعني فتاة الشرط مش المعاملة. لذلك قالوا بصحة المعاملة مع فساد الشرط، السيد الإمام يفتي بالصحة، السيد الخوي يفتي بالصحة إلى آخره. طيب إذا المعاملة في الفرض معاملة صحيحة، ها؟ ليش تكون محرمة؟ لا تكون محرمة، الاشتراط يكون محرم، دعنا من هذا. إذا جينا للبنوك الحكومية، المعاملة فاسدة على كل حال كانت ربوية أو غير ربوية. ليش؟ لأن المعاملة ليست مع الجهة الشرعية المخولة، إما لأن الدولة لا تملك وإما لأن الدولة وإن ملكت هذا المتولي لا ولاية له شرعا،
فيكون العقد شبيه بالعقد الفضولي، العقد على العقد الحقيقي، يعني المعاملة الحقيقية.
فيبقى المحرم هو الاشتراط، ها؟ الاشتراط مش المعاملة، لأن المعاملة فصحتها وفسادها من غير هذه الجهة. ها عم نحكي هودي اللي أفتوا، ونحن عم نخرج فتوى هؤلاء قالوا المعاملة صحيحة، المحرم والفاسد هو الشرع. على هذا الأساس حينئذ نقول فيما يرتبط بالشرط، الشرط شرط صوغي على كل حال، لأنه شرط في عقد لا عقد، والشروط فيكون من الشروط الابتدائية وليس من الشروط ضمن عقود لازمة. إذا كان من الشروط لا في ضمن عقود لازمة بل في عقد فاسد لأنه، فحينئذ هذا الشرط لا يجب الوفاء به أصلا، فيبقى صورة الشرط محرمة. ائتوني بدليل يدل على أن صورة الشرط محرمة. صورة الشرط محرمة إذا واحد متصورها مش محرمة، متصورها صحيحة أو يعلم أنها محرمة وتأتى منه القصد، أقصد ما في البن يكون متجري. إذا فرضنا وجودها كذا إنسان لا يكون مرتكب الحرام، بعد يدخل في المبنى الكلي، استحقاق العقوبة شيء والحرمة شيء، عم نحكي بالفتوى والحرمة،
إنه
متجري، إيه استحقاق العقوبة بحث آخر. على هذا الأساس أنا لا أعرف وجها لصحة هذه الفتوى يا أخوان صراحة. أما ما ذكره ثالثا المحقق من الملازمة بين فساد الوضع والحرمة التكليفية فلا نعرف قائلا بهذا. على كل حال فيش ملازمة بين فساد الوضع والحرمة التكليفية، كما أنه لا يوجد ملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد الوضعي، ولذلك اشتهر بينهم أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي إرشاد إلى شرط أو مانعية مانع، فيكون حينئذ مش نهي تكليفي. إذا انتهى البحث. فإذا إذا أنا أعلم في البنك الحكومي أنه ما عنده حرمة تكليفية للإيداع بشرط الفائدة لا يوجد، لكن وإن لم تكن هناك حرمة تكليفية أركان القرض ما تحقق، المال وضعه يكون بحكم الإتلاف، فما يقول السيد السيستاني نوافقه في الشق الثاني ونوافق الشيخ الحل في الشق الثاني، والسيد الخوي اللي ما قال هذا عليه أن يقول هذا لأنه على نفس المبنى. شو بيبقى؟ يبقى حينئذ يا إخوان أن المال الذي نأخذه بناء على أن الأموال مجهولة المالك ولم تحصل إجازة عامة من المعصوم عليه السلام إلى ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف كما قالوا هؤلاء المحققون، كما قال هؤلاء المحققون، حينئذ إيه لابد من استئذان الحاكم الشرعي على مبناه. هذا كله يا أخوات إذا كان البنك حكومي، أما إذا كان البنك مختلط دبوا يا أخوات. بعض الفضلاء تصور مختلط يعني الأموال الفعلية الموجودة في البنك مختلطة، لا مش هذا المقصود، هذا خطأ. المقصود البنك في أصل ملكيته مختلط، يعني شو؟ يعني البنك كلف 100,000 دولار إنشاؤه، 50 أنا دفعتها و50 دفعتها الدولة، تشاركنا أنا والدولة على إنشاء البنك. بعد ذلك إجا ناس كثير أودعوا في البنك كذا بحث ثاني، أيه. ولذلك البعض تصور القضية بطريقة قال لك أصلا ما عندي فرق بين بنك حكومي وبنك كافر وبنك مسلم وبنك مختلط، كل البنوك مختلطة، ما الأموال كلها عم تختلط ببعضها لمحترم المال ولغير محترم المال. لا هذا تصور ساذج بسيط خاطئ يا إخوان. نحن لازم نبدأ بالشكل الصحيح، البنك تملكه جهة أو لا تملكه جهة؟ تملكه جهة بالمنظار العرفي، إما مالكه شخص أو أشخاص من المجتمع، وإما مالكه دولة أو دول، وإما مالكه كلتا الجهتين، ها؟ هذا المقصود. بعد ذلك كيف بدنا نوصف الإيداعات في البنوك هذا أمر يلحق، ها؟ هذا أمر يلحق. لذلك ما هو الحكم في البنك المختلط؟ شو هو؟ هرقارة والله بحكم الإتلاف. سيد الخوي السيد السيستاني قالوا بالبنك المختلط بحكم الإتلاف، وكذلك الشيخ الحلي. أصلاً أصل هالأبحاث هي للشيخ الحلي يا إخوان، الباقيين وافقوا بمكان خالفوا بمكان، بس هي أساسها ما طرحه الشيخ حسين الحلي في بحوث فقهية بتقرير تلميذه الشهيد السيد عز الدين محمد علوم رضوان الله عليه. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال كيف بدنا نتعاطى مع البنك؟ ذمة البنك مشتركة بين شخص له ذمة حقيقية لأنه ماله ماله، وشخص ليس له ذمة اللي هو البنك الحكومي، الحكومة ما لها ذمة، بين جهة تملك شرعه اللي هو الشخص وبين جهة لا تملك شرعه. هل منقول بحكم البنك الحكومي مثل ما قالوا؟ هل منقول بطباعة الصفقة إنه نصه إتلاف ونصه إيداع؟ أو بالنسب إذا أنا بملك النص نص، إذا بملك الربع ربع، وهكذا من باب إنه هذا الموظف المتصدي موكل من الدولة موكل مني أيضا في المجتمع الأهلي. إذا موكل مني فبلحاظي يصح القرض، إيداع قرض إيه بعقد واحد طبعا، الصفقة دائما بعقد واحد يكون، إذا بعقدين ناس مطبعة صفقة، صفقتان تصبحان. هذا بحث يحتاج يا إخوان، حقيقة يحتاج هذا ما تعرض له.